بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثالث في مقدمات علوم الحديث، وما زلنا مع البيت الثالث من قصيدة غرامي صحيح لابن فرح الإشبيلي رحمه الله تعالى. ويقول في هذا البيت: ولا حسن إلا سماع حديثكم مشافهة يملى علي فأنقل. وهو في هذا البيت يشير إلى نوع واحد من أنواع علوم الحديث، هو الحديث الحسن في قوله ولا حسن. والحديث الحسن هو حديث اتصل سنده بنقل عدل ضابط خف ضبطه عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عل. لو نتذكر شروط الحديث الصحيح الخمسة، هي بالضبط شروط الحديث الحسن. الفرق بينهما في مسألة الضبط، فمن كان من الرواة ضبطه ضبطا تاما بحيث يكون من النادر أن يخطئ، فحديث هذا الراوي يسمى حديثا صحيحا. وأما إذا كان الراوي ضبطه ضبطا خفيفا، يعني يحصل منه خطأ، وتعودنا من الراوي على ذلك، فلا شك أن هذا ينزل عن درجة الحديث الصحيح. لكن ليس معنى ذلك أنه ليس عنده ضبط بالكلية، أو أن خطأه زاد على صوابه بحيث أن هو صار مثلا 60% أخطاء، لا، وأقل من ذلك بكثير، وعنده أخطاء معتادة، لكن ليس معنى ذلك أنه تغلب أخطاؤه صوابه، لا، يغلب صوابه على خطئه. هذا يسميه العلماء حديث حسن، وظهر بهذا أنه في مرتبة بين المرتبتين، بين الصحيح وبين الضعيف. إذن فهو في مرحلة متوسطة، لم يفقد الضبط حتى يسمى ضعيفا، ولم يتم ضبطه ضبطا تاما حتى يسمى صحيحا. والحديث الحسن بهذا الشكل يسمى حسن لذاته، يسمى حسن لذاته. لماذا يسمى حسنا لذاته؟ يعني لأن الراوي اعتمد على نفسه وكفى ضبطه للحكم بأن الحديث حسن. فبالنظر إلى هذا الإسناد وحده دون اعتماد على شيء آخر حكمنا للحديث بأنه حسن. وهناك نوع آخر اسمه الحسن لغيره، الحسن لغيره. الحسن لغيره معناه أن الراوي ضبطه ضبط خفيف، لكنه لا يعتمد عليه إلا إذا سانده غيره، إلا إذا قواه راو آخر معه. فإذا جاء الحديث من طريق آخر يقوي حديث هذا الراوي، فبمجموع هذين الإسنادين أو مجموعة أسانيد نحكم للحديث بأنه حديث حسن لغيره. والحسن لغيره هو حديث ضعيف خفيف الضعف، يبقى كأن ضبط الراوي نزل كثيرا، وليكن مثلا أصبح ضبط الراوي 60% أو 55%، فهذا يحتاج إلى أن يقويه غيره، يحتاج إلى أن يسانده غيره، فإذا قواه غيره يكون حسن لغيره، يكون حسنا لغيره. ومن هنا نستطيع الآن أن نقول بعدما درسنا الحديث الصحيح والحديث الحسن أن نقول إن الصحيح والحسن هو مجموع الحديث المقبول. فالحديث من حيث القبول والرد ينقسم إلى قسمين: صحيح وحسن. القبول هنا معناه الاحتجاج، نقبل الحديث يعني نحتج به، نحتج به على حكم من الأحكام ونقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننسبه بطمأنينة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكون في أنفسنا حرجا من ذلك، لا يكون في أنفسنا حرج من أن ننسبه للنبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الصحيح تم ضبط رواته، حديث الحسن خف ضبط رواته. وبعض العلماء يقسم الحديث المقبول إلى أربعة أقسام، يقول حديث صحيح لذاته وهو اللي توفرت فيه الشروط الخمسة مع تمام الضبط، والحديث الحسن لذاته وهو الذي توفرت فيه الشروط الخمسة لكن مع خفة الضبط، ضبط خفيف، ويجعل هناك صحيحا لغيره. صحيح لغيره يقول هذا الحديث الحسن لذاته إذا جاء من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا نسميه صحيحا لغيره. والقسم الرابع هو الحسن لغيره، هو حديث بمفرده يكون ضعيفا ولكن ضعفه ضعفا خفيفا، فإذا تقوى بأسانيد أخرى صار حديثا حسنا لغيره. أصبح عندي الآن صحيح لذاته وصحيح لغيره، وحسن لذاته وحسن لغيره. ولذلك يقول حافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله في كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، يقول المقبول يعني من الأحاديث ينقسم إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول اللي هي الصفات الخمسة أو الشروط الخمسة، إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. الأول يعني الذي اشتمل من صفات القبول على أعلاها الصحيح لذاته وتوفر فيه الشروط الخمسة ومنها الضبط ضبطا تاما. والثاني قال إن وجد ما يجبر ذلك القصور لكثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، يعني صحيح لإيه؟ صحيح لغيره لو خف ضبط راويه. قال وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته، يعني خف ضبط الراوي ولا يوجد إلا إسناد واحد، فإذا وجد أكثر من إسناد فهو صحيح لذاته. قال وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لا لذاته، يعني حسن لغيره. الحسن لغيره هو الذي خف ضبط راويه جدا حتى صار حديثا ضعيفا خفيف الضعف، ولكنه أتى من طرق متعددة وله أسانيد كثيرة فتقوت هذه الأسانيد ببعضها وصارت حديثا حسنا لكن يسمى حسن لغيره. ونحن نتكلم الآن عن الحديث الحسن، فقلنا حديث حسن لذاته وحسن لغيره، ولنضرب مثالا لكل واحد منهما. الحديث الحسن لذاته مثل حديث ورد في سنن الإمام الترمذي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر ابن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر ابن أبي موسى الأشعري قال سمعت أبي اللي هو أبو موسى رضي الله عنه بحضرة العدو، يعني في يوم فيه حرب وقتال، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجنة تحت ظلال السيوف. هذا الحديث حسن لذاته. لماذا؟ لأن إذا تأملنا في رواته واحدا واحدا ورجعنا إلى كتب الجرح والتعديل كما قلنا سابقا غير مرة، سنجد أن جعفر ابن سليمان حديثه حسن، هكذا قال العلماء فيه، لأن ضبطه ضبطا غير تام، لأن ضبطه ضبطا غير تام. وأما بقية الرواة قتيبة وأبو عمران وأبو بكر ابن أبي موسى، هؤلاء كلهم أئمة ثقات عدول وضبطهم ضبط تام. يبقى إذن لما خف ضبط جعفر ابن سليمان حكمنا للحديث بأنه حديث حسن لذاته. وطبعا لذاته هنا لأننا لم نحتج إلى جمع الروايات أو الأسانيد الأخرى، وإنما اكتفينا بهذا الإسناد فقط. طبعا إذا ظهر عندنا أحاديث أخرى تساند هذا الحديث، بمعنى أسانيد أخرى تساند هذا الإسناد وتكون مروية عن غير جعفر ابن سليمان، حتى لو كانوا أيضا ضبطهم ضبطا خفيفا، فنحكم لهذا الحديث بأنه إيه؟ نحكم له بأنه حسن، بأنه صحيح لغيره، صحيح لغيره. يبقى حسن لذاته وحسن لذاته إذا اجتمعا صار صحيحا لغيره. مثال للحديث الحسن لغيره أيضا في سنن الترمذي، روى من طريق شعبة ابن عن عاصم ابن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، يعني كان هذا مهرها. النبي عليه الصلاة والسلام سألها عن رضاها بذلك فأقرت بأنها راضية، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها على هذا المهر. عند البحث عن رواة الحديث شعبة نجده إمام ثقة، كذلك عبد الله بن عامر بن ربيعة وأبوه أبو صحابي، ونجد إن عاصم بن عبيد الله ضعيف، ضعيف، ولكن ضعيف ليس متروك الحديث، ليس متهما بالكذب، إنما هو إيه؟ إنما هو ضعيف فقط. طيب يبقى يحكم على حديثه بأنه حديث ضعيف تبعا للإيه؟ تبعا للنوع السابق الذي تناولناه في اللقاء الماضي عند قول الناظم وصبري عنكم يشهد العقل أنه ضعيف، لكن رأينا أنه أتى من غير وجه، يعني أتى من وجوه كثيرة، هناك أسانيد كثيرة تساند هذا الإسناد وتؤدي إلى أن يكون هذا الحديث غير ضعيف. يبقى تعدد مخرج الحديث الآن ويتقوى بعضه ببعض، لأن الضعف هنا غير لأن الضعف غير شديد. يبقى هذا حديث هذا حديث حسن لغيره، والإمام الترمذي رحمه الله يرشدنا إلى أن الحديث الحسن لغيره إنما يكون حسنا لغيره بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون هذا الحديث يروى عن ضعيف ولكن ليس بمتروك، ليس بمتهم بالكذب، إنما الضعيف من رواته ضعفه غير شديد. قال وألا يكون الحديث شاذا، لا يكون الحديث شاذ، هذا الشرط الثاني، يعني ألا تكون في رواية هذا الحديث مخالفة لحديث آخر رواه استقاط، لا يكون الحديث شاذا، وكذلك يروى من غير وجه. هذه ثلاث شروط. يبقى تتعدد الأسانيد، أن يكون رواة هذه الأسانيد ضعفهم ضعف غير شديد، بمعنى ضعف خفيف، ليسوا متهمين بالكذب ولكن حكم العلماء بأنه ضعيف فقط لكن ليس متهما بالكذب. ألا يخالف هذا الحديث حديثا أقوى منه، بمعنى ألا يكون شاذا. وهذه الشروط الثلاثة مجموعة في كلمة حتى لا ننساها. إذا أردنا أن نتذكر الشروط نتذكر فقط هذه الكلمة، كلمة وشم. وشم الواو والشين والميم، فالواو رمز إلى أن يروى من غير وجه، والشين رمز لألا يكون الحديث شاذا، والميم ألا يكون الراوي متهما بالكذب. فهذا هو الحديث الحسن. قال: ولا حسن إلا سماع حديثكم مشافهة يملى علي فأنقل. مظان الحديث الحسن، إذا أردنا أن نتعرف على أمثلة كثيرة للحديث الحسن فهي موجودة في السنن، موجودة في سنن الإمام الترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجة وغيرها من المصنفات، لكن السنن فيها مرجعية كبيرة جدا للأحاديث الحسنة، سنن الأربعة. مصطلح السنن الأربعة يطلق على هذه الكتب، وسبق كنا الصحيحان يعني البخاري ومسلم، إذا جمعنا الكل فيصير الكتب الستة، الكتب الستة. إذن انتهينا الآن من الكلام على الحديث المقبول الصحيح، سواء كان صحيح لغيره أو صحيح لذاته. الحديث الحسن حسن لذاته وحسن لغيره، وهذا كله يسمى الحديث المقبول. ويقابل هذا النوع الحديث المردود، والحديث المردود يقع تحته ما سبق، يقع تحته ما سبق من الأنواع، وسيأتي معنا أنواع أخرى، يعني الضعيف مردود، المعضل مردود، سبق معنا كذلك الحديث المرسل مردود عند المحدثين، مقبول بشروط عند الفقهاء، وهكذا. إن شاء الله سيأتي معنا أيضا حديث أخرى للحديث المردود. قال: ولا حسن إلا سماع حديثكم مشافهة. هو هنا يشير إلى طرق تحمل الحديث، كيف يتحمل الراوي الحديث عن شيخه، فيقول هنا إن الشيخ شافه به تلميذه، شافهه به يعني كلمه به بشفتيه والتلميذ يسمع، أو أن التلميذ قرأه على شيخه وشيخه يسمع، وهذه هي التي يستعمل العلماء فيها لفظة حدثنا أو أخبرنا أو سمعت وهكذا. وسيأتي إن شاء الله معنا في نهاية هذه اللقاءات الكلام على صيغ التحمل، ولكن دعونا الآن نتكلم عن الأنواع التي وردت في القصيدة، ثم نتكلم بعد ذلك إن شاء الله تعالى عن ما تناولته القصيدة من علوم الحديث غير أنواع هذه العلوم. إذن هذا البيت فيه الحديث الحسن فقط، ننتقل للحديث الآخر في البيت الذي بعده، البيت الرابع. قال: وأمري موقوف عليكم وليس لي على أحد إلا عليك المعول. هذا هو البيت الرابع، واشتمل على نوع واحد أيضا من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث الموقوف كما يظهر من كلامه. وأمري موقوف عليك، موقوف، يبقى هذا نوع من أنواع الحديث. احنا قلنا إن الحديث يقسم إلى مقبول ومردود بحسب القبول والرد، من حيث القبول والرد ينقسم إلى مقبول ومردود. هذا تقسيم آخر، تقسيم آخر، يقسم العلماء الحديث بحسب من أضيف إليه. هذا الحديث يعني هذا الكلام أو الفعل أو التقرير، لأن هذه الأشياء الثلاثة هي التي يطلق عليها حديث، نكتبها: قول يعني كلام تلفظ به صاحب الحديث، فعل يعني عمل من الأعمال قام به صاحب الحديث، أو تقرير والتقرير ينقسم إلى قسمين، تقرير على قول أو تقرير على فعل. التقرير على قول كأن يسمع صاحب الحديث يسمع كلاما ويرضى به ويسكت عنه، أو يرى فعلا، وهذا يسمى تقرير على فعل، يرى فعلا من الأفعال أمامه ويرضى به ويسكت عنه. فهذا السكوت وهذا الرضا أحيانا يكون عن قول سمعه، وأحيانا يكون عن فعل رآه. فإذا أصبح عندنا الآن أنواع الحديث، إما أن يكون قولا يعني كلام، وإما أن يكون فعل ويعني عمل، وإما أن يكون تقريرا، والتقرير يكون على قول أو يكون على فعل. وسأتي معنا إن شاء الله توضيح لهذا عند الكلام على الحديث المرفوع. إذن الآن بحسب من يضاف إليه الكلام ينقسم الحديث إلى ثلاثة أقسام. ينقسم الحديث إذا أضفته إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى حديث مرفوع، وإذا أضفته إلى الصحابي فهو حديث موقوف، وإذا أضفته إلى التابعي فهو حديث مقطوع. إذن فأقسام الحديث بحسب من يضاف إليه الحديث ثلاثة. إذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت قال رسول الله أو فعل رسول الله أو أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهو حديث مرفوع. وإذا قلت قال الصحابي الفلاني أو فعل أو أقر، فهذا حديث موقوف. وإذا قلت قال التابعي الفلاني كذا أو فعل وأقر، فهو حديث مقطوع. وظهر من هذا إن الحديث الذي نتكلم عنه الآن حديث الموقوف، والذي أشار إليه الناظم بقوله وأمري موقوف يقصد به الحديث الذي أضيف إلى الصحابي، وهذا هو تعريفه، ما أضيف مقصورا إلى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قولا له أو فعلا أو تقريرا، قولا أو فعلا أو تقريرا. فإذا أضفت إلى الصحابي أنه قال كذا، قلت مثلا قال أبو بكر رضي الله عنه، قال عمر رضي الله عنه، قال عثمان رضي الله عنه، فهذا حديث موقوف لأنه من كلام الصحابي. أو قلت فعل أبو بكر كذا، أو قلت رأى أبو بكر رجلا يفعل كذا، أو رأيت أو رأى أبو بكر أو سمع أبو بكر رجلا يقول كذا، ولا يكون في هذا السماع أو الرؤية إنكار من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذا يسميه العلماء حديثا موقوفا. فمثلا إذا سمعنا حديث إسناد ثم في نهايته قال أبو بكر رضي الله عنه أي سماء تظلني وأي أرض تقلني، إذا أنا قلت في كتاب الله ما لم أعلم، فهذا حديث موقوف لأنه من كلام أبي بكر رضي الله عنه. كذلك نعم، لو سمعت مثلا حديثا يقول إسناد من الأسانيد وفي نهايته أن عمر رضي الله عنه وأرضاه رأى رجلا يمشي وقد طأطأ رأسه في الأرض ويمشي مشيا وإيدا، يمشي بطمأنينة شديدة جدا، فقال يا صاحب الرأس ارفع رأسك فإن الخشوع ليس في الرأس. فهذا معنى هذا حديث موقوف بفعل عمر رضي الله عنه وأرضاه إنه هو رأى، وكذلك حديث موقوف قولا إنه قال هذا الكلام، قال يا صاحب الرأس ارفع رأسك فإن الخشوع ليس في الرأس. هكذا ما أضيف إلى التابعي إلى الصحابي، وقد عرفنا الصحابي سابقا هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وإذا أردنا أن نعرف هل هذا الذي روي عنه الكلام صحابي أو ليس بصحابي، نعود إلى الكتب التي ترجمت للصحابة، مثل كتاب الإصابة للإمام ابن حجر العسقلاني، مثل كتاب أسد الغابة للإمام ابن الأثير، أو نعود إلى كتاب الاستيعاب للإمام ابن عبد البر، وهكذا الكتب التي ترجمت لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وبينت هل هذا صحابي أو لا أو ليس بصحابي. وننظر في هذا الإيه في هذا الكلام، إن كان هذا الكلام قاله الصحابي من عند نفسه فهو حديث موقوف، وإن كان يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام فسيأتي معنا إن شاء الله هذا الكلام. يبقى إذا ما أضيف إلى الصحابي فهو حديث موقوف. أين نجد الأحاديث الموقوفة عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين نجد هذه الأحاديث؟ نجد هذه الأحاديث في بعض المظان، منها مثلا المصنفات عامة. أي كتاب اسمه أي كتاب من كتب السنة اسمه مصنف فلان فهذا مظان أو مرجع للحديث الموقوف، مثل مثلا مصنف عبد الرزاق وكذلك مصنف ابن أبي شيبة. وبعض العلماء يطلق على الحديث الموقوف اسم الأثر، يسميه يسميه أثر. يبقى الحديث الموقوف يطلق عليه أيضا الأثر، لكن كلمة الأثر تجمع الحديث الموقوف والحديث المرفوع والحديث المقطوع في الراجح من كلام العلماء. أيضا حتى لا يشتبه علينا، أحيانا العلماء يقولون حديث موقوف على فلان ويكون فلان هذا ليس من الصحابة. نعم، لأنهم هنا استعملوا الكلمة كلمة موقوف مقيدة بهذا القيد، موقوف على فلان، لكن لو قالوا هذا حديث موقوف فقط فمعنى هذا لا ينصرف إلا إلى الصحابي فقط. من أنواع الحديث كذلك ما تكلم عنه في البيت الخامس الذي بعده، قال ابن فرح الإشبيلي رحمه الله، قال ولو كان مرفوعا إليك لكنت لي على رغم عذال ترق وتعدل. شمل هذا البيت أيضا على نوع واحد من أنواع علوم الحديث، وهو الذي يسمى الحديث المرفوع، وهو في نفس التقسيم الذي نقسمه الآن، فهو مضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى بحسب الإضافة إلى الصحابي الحديث السابق موقوف، وهذا الحديث بحسب الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حديث مرفوع. والحديث المرفوع يعرفه العلماء بقولهم كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل حديث أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الحديث قولا أو فعلا أو تقريرا أو حتى صفة، يحكي إنسان أن النبي قال كذا أو أن النبي فعل كذا أو أن النبي رأى إنسانا يفعل كذا وسكت عنه أو أن النبي سمع إنسانا يقول كذا وسكت عنه أو أنه يحكي صفة في النبي عليه الصلاة والسلام، شيئا من صفات النبي الخلقية، وقد خلق الله نبينا في أجمل صورة، أو يحكي صفة خلقية في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أعطى ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم أكمل الأخلاق وكما مدحه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا الحديث المرفوع يكون كلاما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ويورد حديثا مثلا إنما الأعمال بالنيات، أو أن يقول الراوي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، مثل مثلا أن يقول صلى رسول الله ركعتين في داخل الكعبة، أو أن يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا يقول كذا، وإن يكون فلان هذا قال كلاما وأقره النبي على ذلك، كما قال مثلا سيدنا أبو الدرداء إن لربك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا وإلى آخر كلامه. فلما سمع النبي هذا الكلام قال صدق سلمان، نعم هذا حديث سلمان، يبقى هذا كلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صدق سلمان، يعني أقره على هذا الكلام. أو أن يكون الصحابي فعل شيئا فعل شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، كما مثلا أكل بعض الصحابة أمام النبي وهو سيدنا خالد بن الوليد، أكل الضب على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يراهم يأكلونه، لم يأكل معه، تمام، وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هناك يعني من هذه الأشياء الأقوال والأفعال والتقريرات ما يكون صريحا وما ليس بصريح، وهذا سنتعرض له إن شاء الله تعالى أيضا في دقائق هذه المنظومة في النهاية، لكن ما يهمنا الآن أن نتعرف على هذا النوع من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث المرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي. لكن هنا أنبه في النهاية على أن الحديث المرفوع لا يتوقف على أن الذي أضافه إلى النبي هو الصحابي، لا، يمكن أن يضيفه الصحابي أو يضيفه التابعي أو يضيفه أي أحد، ومن هنا نعلم أن من الأحاديث المرفوعة ما هو صحيح وما هو ضعيف، ما هو صحيح وما هو ضعيف. ومظن الحديث المرفوع كتب الصحيحين والسنن وغيرهما من المسانيد والمصنفات نجد فيها الأحاديث المرفوعة. إذن حديث مرفوع معناه فقط أنه مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو صحيح أو غير صحيح هذا يعود إلى تطبيق الشروط الخمسة السابقة. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.